الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قبل الشروع في البحث نبارك لمولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونبارك لوليه ميلاد عليه السلام، ميلاد الإمام الرضا عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع آبائه الطيبين الطاهرين. حديثنا السابق كان يدور حول الأصول التي ترتكز عليها قضية المعاد، وشرعنا في أصلين. الأصل الأول هو أن هناك حقيقة وراء حقيقة البدن، وهي قضية الروح، وذكرنا أن هذه الحقيقة التي ينطلق عليها بمبدأ الروح تغاير حقيقة البدن، وأنها جوهر يغاير جوهر البدن. وأثبتنا هذه الحقيقة بدليلين. الدليل الأول هو عن طريق وحدة الأنا ووحدة الإشارة، والطريق الثاني عن طريق اختلاف الإدراك، حيث أن إدراك الأنا يتم عن طريق العلم الحضوري، وإدراك البدن يتم عن طريق العلم الحصولي. فلو كانت الروح هي البدن لكان الروح يدرك بالعلم الحصولي، وهذا خلف الوجدان، إذ أن الإنسان يدرك بوجدانه أن إدراكه للأنا ولذاته يتم من خلال العلم الحضوري وليس العلم الحصولي. قال في الدرس الثاني والأربعون: علاقة موضوع المعاد بقضية الروح، ملاك الوحدة في الكائن الحي. يتألف بدن الإنسان من مجموعة خلايا كما هو الحال في جميع الحيوانات، وكل خلية من هذه الخلايا في تحول وتبدل مستمرين، كما أن عدد الخلايا ليس ثابتا منذ الولادة حتى نهاية الحياة، ولا تجد إنسانا لا تتغير عناصر بدنه خلال حياته، أو أن عدد الخلايا يبقى ثابتا فيه. في كل دقيقة هناك خلايا تفنى وتحل مكانها خلايا جديدة. ومع ملاحظة هذه التغيرات والتحولات التي تتعرض لها أبدان الحيوانات وخاصة الإنسان، لاحظ هنا حتى التغيرات تطرأ حتى على الحيوان، وهذا إحدى الأدلة التي يستدل على أن النفس الحيوانية أيضا مادية، عفوا أنها مجردة وليست مادية. نفس الدليل الذي طرحناه بالنسبة للنفس الإنسانية يرد أيضا بعينه إلى النفس الحيوانية. يبرز هذا السؤال: ما هو الملاك في اعتبار هذه المجموعة المتغيرة كائنا واحدا، مع ما نلاحظه من إمكان تبدل أجزائه خلال الحياة أكثر من مرة؟ هذا الباب لا بأس به. وبعبارة أخرى، إذا قررنا هذه الحقيقة وهي أن جسم الإنسان يتبدل، جسم الإنسان في الصغر يختلف عن جسم الإنسان في الكبر، ما هو العامل الذي يحفظ وحدة شخصية الإنسان؟ كون الإنسان في صغره يختلف عن الإنسان في الكبار من ناحية الجسم والبدن، مع ذلك في نفس الوقت نقول زيد الذي كان صغيرا هو زيد الذي كان كبيران الذي أصبح شيخان. هذه الوحدة الشخصية تمثلها من؟ إن قلتم تمثلها البدن، البدن هو الذي يحافظ على هذه الوحدة الشخصية، قلنا لكم البدن الذي في الصغر يغاير البدن الذي في الكبار. إذن لا بد من وجود عامل يحفظ هذه الوحدة الشخصية، وليس هذا العامل إلا النفس والروح. والجواب البسيط الذي يجاب به عن هذا السؤال وهو ملاك الوحدة في الإنسان، في شخصية الإنسان، إن ملاك الوحدة في كل كائن حي هو ارتباط الأجزاء في زمان واحد أو أزمنة متعددة، وهذه الخلايا وإن كانت تموت تدريجيا لتحل محلها خلايا جديدة، ولكن مع ملاحظة ارتباط هذه الحالات والمراحل فيما بينها، لذلك يمكن اعتبار هذه المجموعة غير الثابتة موجودا واحدا بأي لحاظ؟ بلحاظ ارتباط هذه الأجزاء، وإن كانت ماذا؟ أجزاء جديدة تختلف عن الأجزاء السابقة، لكن قد يقال أن العامل والملاك في وحدة هذا البدن ترابط هذه الأجزاء وهذه الخلايا، ما لم تتفكك هذه الخلايا تعتبر واحدتان. إذن قد يقال أن الملاك في كون زيد شخصا واحدا في مرحلة صغره وفي مرحلة شبابه وفي مرحلة شيخوخته ملاك الوحدة ترابط هذه الأجزاء، نظير ما يذكر في الأبنية. هذه الغرفة مبنية من آجر قديم، حل محلها طابوق حديث، نقول هذه الغرفة واحدة وإن تبدل ماذا؟ تبدلت أعمدة هذه الغرفة، فليس الملاك إلا هذا الترابط الذي يحفظ أجزاء البدن ويحفظ هيكل وشكل هذا البناء، ولكن هذا الملاك وهذا الجواب غير مقنعين. لماذا؟ قال لأننا لو افترضنا عمارة مؤلفة من مجموعة من الحجارة وهذه الحجارة تتبدل بالتدريج بصورة لا تبقى معها الحجارة السابقة تماما بعد فترة لتحل موضعها حجارة جديدة، فلا يمكن أن نعتبر مجموعة الحجارة الجديدة هي العمارة السابقة، نقول هذه العمارة الجديدة تغاير العمارة القديمة، العمارة القديمة تتركب من مواد قديمة، بينما العمارة الجديدة تتكون من آلات ومعدات حديثة من إسمنت ومن حديد بخلاف العمارة السابقة. إذن مجرد ترابط العمارة لا يشكل أنه هو العامل في وحدة هذه العمارة، فلا يمكن لنا أن نعتبر مجموعة الحجارة الجديدة هي العمارة السابقة، وإن استخدمت أمثال هذه التعبيرات في مثل هذا المجال بملاحظة الشكل الظاهري ومن باب المسامحة، وخاصة من أولئك الذين لم يعلموا بتغير أجزاء هذه المجموعة وتبدلها، وإلا لو اطلع على إنسان يعلم أنها كانت قديمة قطعا يقول العمارة الجديدة تغاير العمارة القديمة، وخاصة من أولئك الذين. ويمكن إكمال الجواب السابق بهذه الصورة، إن هذه التحولات التدريجية لا تضر بوحدة المجموعة في صورة حدوثها بسبب عامل طبيعي وداخلي كما هو الملاحظ في الكائنات الحية، وأما تبدل الحجارة العمارة فقد تم بواسطة عامل خارجي وظاهري وهو الطابوق والإسمنت وما شابه ذلك، لذلك لا يمكن نسبة الوحدة الحقيقية إليها على امتداد تبدل الأجزاء وتغيرها في الكائنات الحية بسبب وحدة عاملها الطبيعي. وهذا الجواب يبتني على الاعتراف بوجود عامل طبيعي واحد، هذا العامل الطبيعي هو الذي أدى إلى وحدة شخصية الإنسان، يبقى بنفسه دائما خلال مراحل التحولات، وإن تغيرت أجزاء البدن وإن اختلف شكل البدن، كان زيدا صغيرا طويلا في بعد ذلك أصبح كهلا مع هذه التغيرات التي طرأت على البدن، لكن هناك شيء يحفظ بقاء وحدة هذه الشخصيات، بدليل أننا نقول، بدليل أن الإنسان يقول أنا الذي في الصغر هو أنا الذي في الكبار. فإذا لم يكن البدن، إذن لا شك أن هناك شيئا آخر يطلق عليه بالروح، ويحافظ على انتظام وانسجام الأجزاء والأعضاء التي يتألف منها الجسم. ومن هنا يبرز السؤال، حول هذا العامل الطبيعي، ما هي حقيقته وما هو ملاك الوحدة فيه؟ ووفقا لنظرية فلسفية معروفة، فإن ملاك الوحدة في كل موجود طبيعي هو أمر بسيط، يعني غير مركب وغير محسوس، بعبارة أخرى مجرد، يسمى الطبيعة أو الصورة. التفت لهذه العبارة. إذن وصلنا إلى هذه الحقيقة، وهي بما أن الإنسان يدرك أن هناك عاملا واحدا يشير إليه، وهو قوله أنا في الصغر هي أنا في الكبار هي أنا في الشباب، فنقول هذه الأنا إشارة إلى أي شيء؟ قطعا ليس إشارة إلى البدن، لأن البدن في الصغر يغاير البدن في الكبار، إذن ذاك العامل هو الروح. وهذا معنى ما يقال في الفلسفة أن غير المتغير، وبعبارة سلسة غير المتغير يعني الثابت، وهو الأنا، الأنا التي لا تتغير في جميع مراحل الإنسان، غير المتغير وهو البدن الذي يتغير، غير المتغير غير المتغير. وبعبارة الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح التجريد، غير المتبدل غير المتبدل. وهذا معنى وحدة الروح. هنا إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة، لنا أن نسأل هذا السؤال، وهو إذا جئنا إلى مجموعة من الموجودات، جئنا إلى الحجر، الإنسان، البقر، الفرس وما شابه ذلك، هذه الموجودات لا شك أن كل موجود منها له آثار تختلف عن آثار الموجود الآخر، فالآثار التي تترتب على الموجود الجمادي تختلف عن آثار الموجود الحي، الآثار التي تصدر عن الإنسان تغاير الآثار التي تصدر عن الحيوان عن الجماد، وهكذا. إذا اتضحت هذه الحقيقة نقول ما منشأ هذه التغيرات؟ ما هو السبب الذي أدى إلى كون آثار الإنسان تختلف عن آثار الحيوان؟ هنا عدة احتمالات. إما أن نقول أن منشأ هذه الآثار المادة، أصل المادة. ما معنى المادة؟ المادة التي هي قسم من الجوهر، لأن الجوهر يقسم إلى 5 أقسام، يقسم إلى المادة، إلى العقل، إلى النفس، إلى المادة، إلى الصورة، إلى الجسم. هنا نقول منشأ هذه الآثار المختلفة منشأها هو المادة. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأنه ما معنى المادة؟ معنى المادة هي الحاملة للاستعداد، هي الحاملة للقوة، يعني حيثيتها حيثية الاستعداد. مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب نقول هو مادة بأي لحاظ؟ لأن فيه قابلية أن يصبح رمادا، النطفة نطلق عليها أنها مادة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن فيها قابلية لأن تكون إنسانا، فيها قابلية أن تكون حيوانا، فيها قابلية أن تكون أسدا. إذن المادة ليست إلا حيثية الاستعداد والقبول. بما أن المادة كالنطفة فيها استعداد لأن تصير شيئا، من هنا نقول هذه المادة كما هي موجودة في الجماد، موجودة في الإنسان، موجودة في الحيوان. المادة بمعنى حيثية القبول والاستعداد لا تختلف عن المادة الموجودة في الإنسان، الموجودة في الحيوان، الموجودة في البقر. إذن إذا كانت المادة تتوفر في الجميع فلا يمكن أن نقول أن منشأ الاختلاف هو المادة، لأن المادة أمر مشترك بين جميع هذه الموجودات. وإن قلت لا، الجسم الاحتمال الثاني، الجسم هو منشأ هذه التغيرات. كون الجماد جسما، ما معنى الجسم؟ يعني يمتد في جهات ثلاث، له طول، له عرض، له ارتفاع، هذا معنى الجسم. الجسم بمعنى فعلية الامتداد في الجهات ثلاث، الطول والعرض والارتفاع. نقول الجسم أيضا من جميع الموجودات، كما أن الإنسان جسم يعني فيه فعلية الامتداد، كذلك الحيوان جسم فيه فعلية الامتداد، كذلك الجماد جسم فيه فعلية الامتداد من حيث الجهات الثلاث. إذن فلا يصح أن يكون الجسم الجسم هو منشأ وجود هذه الآثار المختلفة والمتغيرة. فإذا لم يكن الجسم ولم يكن المادة، نقول لا بد من وجود شيء آخر ليس هو الجسم وليس هو المادة، أدى إلى اختلاف هذه الآثار، بحيث كانت الآثار التي تصدر من الإنسان تختلف عن الآثار التي تصدر من الحيوان. هذا المنشأ نعبر عنه بالصورة النوعية. الصورة النوعية هي التي تؤدي إلى اختلاف آثار كل موجود. الصورة النوعية للإنسان تختلف عن الصورة النوعية للجماد، تختلف عن الصورة النوعية للبقر. الصورة النوعية للإنسان هي الصورة الناطقية، الصورة النوعية للفرس الصاهلية، الصورة النوعية للحمار الناهقية، الصورة النوعية للماء العنصرية، وهكذا. إذا نتيجة اختلاف هذه الصور أدى إلى اختلاف هذه الآثار، فمنشأ وسبب اختلاف وتغاير الآثار فيما بينها ببركة الصورة النوعية التي يعبر عنها في علم المنطق بالفاصل، حيث أن فصل الإنسان يختلف عن فصل الفرس أدى إلى ماذا؟ أدى إلى وجود آثار تختلف من موجود لموجود آخر. إذن منشأ اختلاف هذه التغيرات وهذه الآثار عبارة عن الصورة النوعية، حيث أن الإنسان له صورة تختلف عن صورة البقر، تختلف عن صورة الفرس، تختلف عن صورة الكتاب. اختلاف الصورة كان سببا في اختلاف الآثار. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول يسمى الطبيعة أو الصورة. لا يمكن أن نقول أن هذه الآثار التي تصدر من الإنسان وتختلف عن آثار الحيوان منشأها البدن. لماذا؟ لأن البدن بما هو بدن، بما هو جسم ممتد في جهات ثلاث، طول وعرض وارتفاع، لا يفترق عن ماذا؟ لا يفترق عن الإنسان وغير الإنسان. فإذا لم يكن البدن، يعني لم يكن الجسم، لأنه مشترك بين جميع الموجودات، لا بد من وجود شيء آخر هو الذي سبب هذا التغير وليس هو إلا صورة نوعية؟ الصورة النوعية للإنسان الناطقية، الصورة النوعية للماء المائية، الصورة النوعية للفرس الصاهلية، وهكذا. يسمى الطبيعة أو الصورة، المراد بالصورة الصورة النوعية، لا يتبدل خلال تبدلات المادة وتغيراتها، ويعبر عن هذا العامل بالنفس. النفس هنا يريد منه الروح، في خصوص الكائنات الحية التي تقوم بأفعال مختلفة ومتعددة كالتغذية والنمو والتكاثر. والفلاسفة القدامى، هنا يدخل في إثبات أن الروح أمر، أن الروح من الأمور المجردة. نحن أثبتنا، ذكرنا أن الدليل الذي يثبت أن الروح مجردة لأن الروح لا تشتمل على خصائص المادة، أهم خصائص المادة التغير، التحول، الانقسام وما شابه ذلك، وهذا منفي عن الروح. هنا كلام مراتب التجرد، هل للتجرد أكثر من مرتبة أم لا؟ كان الفلاسفة القدامى ينصون أنه لا يوجد عندنا مجرد بالنسبة للكائنات الحية إلا النفس الإنسانية. النفس الإنسانية، الروح الإنسانية هي المجردة، بينما بقية الكائنات كالحيوان مثلا أو النباتات، فالنفس النباتية، النفس النباتية يعني الصورة النوعية للنبات، لأن كذلك حتى النباتات آثارها متغيرة. نبتة الشمال آثارها تختلف عن نبتة الجنوب وهكذا. ما هو الذي أدى إلى اختلاف هذه الآثار؟ نقول ليس إلا الصورة النوعية. هذه الصورة النوعية، النفس النباتية، النفس الحيوانية، مجردة أم ليست بمجردة؟ كان الفلاسفة القدامى يقول ليس لها مرتبة منها، ليس لها حظ من التجرد. صدر المتألهين وأيضا غير صدر المتألهين كابن سينا، صدر المتألهين ذهب إلى أن مراتب التجرد كما هي شاملة للنفس الإنسانية كذلك شاملة للنفس الحيوانية، كذلك شاملة حتى للنفس النباتية. نعم، تجرد النفس الإنسانية أشد تجردا من غيرها، ولكن حتى النفس النباتية، الصورة النوعية للنبات، الصورة النوعية للحيوان أيضا مجردة. الحيوان واضح، لماذا؟ لأن نفس النكتة التي ذكرناها في تجرد الإنسان تسري إلى تجرد الحيوان، وهي أن غير المتغير غير المتغير. قلنا أن الإنسان حيث أن هذا الإنسان بدنه يتغير مع وجود عامل يبقى محفوظا في جميع مراحل التغير، كذلك الحيوان، بما أن الحيوان يطرأ عليه الزيادة والنقصان من حيث الأجزاء. نجد أن بعض أجزاء الحيوان وخلايا الإنسان أحيانا في عمود الزيادة وأحيانا في عمود نقصان، مع ذلك نجد أن هناك شيئا يحفظ وحدة الحيوان مع تغير أجزاء الحيوان، وليس هذا الشيء الواحد إلا النفس الحيوانية. نفس النقطة التي ذكرناها في إثبات النفس الإنسانية، الروح الإنسانية، أيضا متحققة في النفس الحيوانية. وبعبارة أدق، حيث أن الحيوان يمتلك نوعا من الشعور والإرادة كالإنسان، الإنسان له شأن الشعور، له شأن الإرادة، كذلك الحيوان، الحيوان فيه صفة الشعور وصفة الإرادة. ومن الواضح أن الشعور والإرادة من لوازم المجردات وليس من لوازم المادة. الشعور والإرادة وصف لأمر مجرد وليس وصفا لأمر مادي. بما أن الحيوان الحيوان يمتلك رتبة وحظا من الشعور والإرادة، إذن وبما أن الشعور والإرادة من لوازم الأمور المجردة، ثبت أن النفس، لأن النفس هي الدراكة، النفس هي الشاعرة. ونحن عندما نقول كتبت بيدي، هذا من باب الآلة ليس أكثر. اليد ليس إلا آلة، وإلا وصف الكتابة هي للروح للنفس. نظير عندما يقول الإنسان كتبت بالقلم، ليس الكاتب حقيقة هو القلم، القلم ليس إلا واسطة في العروض، ليس الكتابة وصف للقلم، القلم آلة في الكتابة، ما هو الكاتب هو نفس الإنسان. ولهذا يقولون أن النفس هي كل القوى، النفس كل القوى. إذن حيث أن الحيوان عندما يشعر ويدرك، وصف الشعور ووصف الإدراك للنفس الحيوانية، وهذه النفس الحيوانية بما أنها وصفت بالشعور والإرادة، والإرادة من الأوصاف من لوازم المجردات، فنفس النفس الحيوانية أيضا مجردة. وكذلك حتى النباتات، النفس النباتية يذهب صدر الألهين إلى أن لها رتبة من التجرد. يقول لماذا؟ يقول لأن ما معنى عندما نقول أن الحيوان له إرادة؟ إرادة الحيوان ماذا تعني؟ إرادة الحيوان لا تعني إلا البحث عن ما هو ملائم للنفس والبعد عما هو منافر للنفس. فنجد أن الدليل على أن الحيوان يمتلك نوعا من الشعور والإرادة هو أن الحيوان يهرب عن الألم، عن ألمه. نعم لا يهرب عن كلي الألم، لأن الحيوان لا يدرك إلا الجزئيات، لا يدرك الكلية. ولهذا لو كان الحيوان يهرب عن مطلق الألم، فلو وجد حيوان آخر بجانبه يتألم، مع ذلك لا يهرب الحيوان. الحيوان لا يهرب إلا عن ألمه المشخص، ألمه يهرب. بما أن الحيوان يهرب عن ألمه، ما معنى هروبه عن ألمه؟ يعني البعد عما ينفر النفس والبحث عما هو ملائم للنفس، لهذا يبحث عن غذائه. إذا ليس معنى الإرادة إلا البحث عما هو ملائم كالبحث عن الغذاء، والبعد عما هو منفر كالهرب من ألمه. هذا السنخ من الإرادة يوجد في النباتات، لأن النباتات كذلك تبحث عما هو ملائم لطبعها وما هو منفر لطبعها. بدليل أن النباتات، نجد مثلا هذه النبتة إذا أخذت في النمو تنمو، فاعترضها مثلا جدار أثناء النمو، مع ذلك ماذا؟ تنفر عما هو ليس ملائم لطبعها، تنفر هذه النبتة، يعني تنحرف. وخصوصا إذا جينا إلى عملية البناء الضوئي، نجد أحيانا بعض الأوراق تميل إلى جهة الشمس، إذا أشرقت الشمس نجد أنها تتحرك عما هو ملائم لطبعها، يعني تستند إلى ضوء الشمس، وهذا هو معنى الإرادة. وحيث أن النباتات، ولهذا ثبت في علم الأحياء أن النباتات لها شعور، النباتات تمتلك نوعا من الشعور، ثبت في العلم الحديث. إذن بما أن النباتات تمتلك نوعا من الشعور، والشعور وصف للأمور المجردة، فالنفس النباتية لها مرتبة من التجرد. إن شاء الله هذا البحوث تطرح في بحوث الفلسفة بشكل عميق، لكن حاولت بقدر الإمكان أن أبسط الفكرة. والفلاسفة القدامى كانوا يعتبرون النفس النباتية والحيوانية مادية، وأما النفس الإنسانية فهي مجردة. ولكن هناك الكثير من حكماء الإسلام أمثال صدر المتألهين الشيرازي ذهبوا إلى أن النفس الحيوانية تحتوي على مرتبة من التجرد. نعم تتجرد، يقولون في مقام القوة الخيالية، لا في مقام القوة العاقلة لأنه لا تمتلكها، بخلاف الإنسان تجرده في مقام القوة العاقلة، هذا بحث يأتي إن شاء الله. واعتبروا الشعور والإرادة من لوازم وعلامات الموجود المجرد، ولكن الماديون الذين حصروا الوجود بالمادة وخواص المادة أنكروا الروح المجردة، أنكروها لأنها من الأمور التي هي وراء الحس، وحيث أنهم حصروا المعرفة بالحس فلا يمكن أن يد الحس تنال ماذا؟ تنال ما وراءها. والماديون الجدد أمثال أصحاب الفلسفة الوضعية أنكروا كل شيء غير محسوس، وفي أقل التقادير اعتقدوا بأن الأمر غير المحسوس لا يقبل الإثبات العلمي، ومن هنا لم يقبلوا بوجود الطبيعة أو الصورة غير المحسوسة. وبطبيعة الحال إذا أنكروا الروح لنا أن نسألهم هذه الوحدة، الوحدة الموجودة في زيد، بحيث أننا نقول زيد الكبير هو زيد عندما كان صغيرا، هذه الوحدة من يمثلها؟ منشأها، سببها، ممثلها، عاملها، عبر بما شئت. إذا قلتم ممثلها البدن نقول البدن تغير، البدن متغير. فلهذا يقول الشيخ المصباح وبطبيعة الحال فإنهم لا يملكون علاجا صحيحا لملاك الوحدة في الكائنات الحية. ما هو ملاك الوحدة؟ لماذا؟ لاحظ عدد الخلايا من الأمور المادية، عدد الخلايا هو الملاك في وحدة الشخصية، ولكن هذا الجواب ليس بسديد. لماذا ليس بسديد؟ لأن هناك فرق بين عدد الخلايا وبين الخلايا المتغيرة. هم يقولون عدد الخلايا ليس قابل للزيادة والنقصان. نقول هذا العدد وهو عدد الخلايا كما هو موجود في زيد موجود في بكر موجود في عمر وهكذا. فإذا كان عامل الوحدة وملاك الوحدة الذي يحافظ على الشخصية هو عدد الخلايا، هذا المليار خلية، معنى ذلك أن تكون شخصية زيد هي شخصية عمر، لأن الأمر واحد فيهما، العدد مشترك بينهما. لا بد أن يكون العامل بينهما أمر مختلف. هناك قول آخر يقول الملاك الذي يحافظ على شخصية الإنسان والكائن البشري هو الجزء الأصيل، هذا الجزء الأصيل ومعناه الجزء الذي كون الإنسان الذي قد يعبر عنه أحيانا بالمني، هذا الجزء المني والبويضة، هذا الجزء الأصيل وهو أمر مادي هو الذي يحافظ على شخصية الإنسان وملاك الوحدة فيه. وبعض الإمامية ذهب حتى إلى هذه الفكرة أن هذا هو عامل الوحدة، وارتكز على هذه الرواية أيضا، وهي أيضا موجودة في الكافية، عن الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته تبقى، التي خلق منها فإنها لا تبلى لا تفنى تبقى، بل تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. فلهذا ذهبوا إلى أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ، هذا الجزء الأصيل هو الملاك في وحدة الكائن البشري، ولسنا مضطرين إلى أن نقول أن الملاك هو الروح. وعلى اعتبار القول بأن ملاك الوحدة في النباتات هو نفسها النباتية، فتكون الحياة النباتية مرهونة بوجود الصورة والنفس النباتية الخاصة في المواد المستعدة يعني التي فيها قبول أن تكون نبات، وحين يزول الاستعداد عن هذه المواد تنعدم صورة. لماذا تنعدم الصورة؟ لأن نسبة الصورة إلى المادة ما هي؟ نسبة المحل إلى الحال. فإذا انعدم المحل انعدم الحال. نظير ما الآن هذا الكتاب شيخنا، هذا الكتاب وهذا اللون الأزرق، نسبة أصل الكتاب وهو المادة إلى اللون الأزرق نسبة ماذا إلى ماذا؟ نسبة المحل وهو الكتاب، واللون يكون حالا. فالكتاب محل واللون حالا. فإذا زال الكتاب زالت أصل المادة، زال المحل، قطعا يزول معه الحال. نسبة المادة وهي النطفة إلى الصورة، الصورة وهي ناطقية، لأن هذه المادة الآن هي نطفة، لها قبول، لها استعداد أن تكون إنسان، لها استعداد أن تكون فرسا بقرا وهكذا. من الذي يشخصها ويجعلها إنسان؟ الصورة نوعية وهي الناطقية. إذا زالت هذه المادة، يعني زال المحل، زالت الصورة وانعدمت. قال: وحين يزول الاستعداد المادة عن هذه المواد تنعدم الصورة، لأن النسبة بين الصورة والمادة نسبة الحال للمحل أو النفس النباتية أيضا. وإذا افترضنا حصول الاستعداد لتقبل صورة أخرى، هذه النطفة، افرض مثلا هذه البذرة الآن التي أضعها في الأرض هي مادة لها قابلية أن تكون تفاحة، أن تكون شيئا آخر. من الذي يجعلها تفاحة حمراء؟ نفس الصورة التفاحية. إذا هذه المادة زال عنها الاستعداد انتهت صلاحيتها وعاد الاستعداد إليها مرة أخرى، خب الصورة الأولى زالت بعد بزوال المادة، زال عنها الاستعداد. كيف زال عنها الاستعداد؟ يبست وجفت. بعد ذلك، بعد أن سقطت الأمطار وجاءت الرياح، عاد استعدادها بفعل العوامل الطبيعية الجغرافية. لما عاد استعدادها وتلبست بالصورة التي تشابه الصورة السابقة وهي صورة التفاحة، هل نقول أن هذه النبتة وهي التفاحة عين تلك؟ قطعا لا نقول، نقول تختلف. قال: وإذا افترضنا حصول الاستعداد مرة أخرى لتقبل الصورة النباتية في تلك المواد مرة أخرى، فإن نفس النباتية ماذا؟ ليس عين السابقة بل جديدة. لماذا؟ لأن تلك الصورة عدمت. نعم، لو كانت تلك الصورة باقية لقلنا هي، ولكن تلك الصورة عدمت. والذي يشكل الوحدة دائما هو الصورة، ولكن على ضوء ذلك لن تكون هناك وحدة حقيقية بين نبت قديم ونبت جديد، بالرغم من وجود التشابه التام بينهما، أي لو نظرنا إليهم نظرة فاحصة ودقيقة، فلا يمكن اعتبار النبت الجديد هو النبت القديم. يكفي أن نقول هو جديد وقديم. لاحظ هنا جديد وقديم ليس بلحاظ المادة، ليس بلحاظ المادة، يعني ليس بلحاظ نفس الشكل والهيئة، بلحاظ الصورة قديم وجديد. هذا لا ينطبق على الإنسان. الإنسان من ناحية البدن نستطيع أن نقول قديم وجديد، صغير وكبير. البدن الذي عمره 8 سنوات صغير، هذا البدن إذا كبر وأصبح عمره 20 سنة نقول بدن كبير. ولكن يبقى زيدنا الصغير هو زيدنا الكبير. بأي لحاظ؟ بلحاظ الصورة لم تنعدم. الصورة ماذا؟ الصورة التي هي في صغر زيد هي الصورة التي في كبر زيد. الصورة بمعنى الصورة الناطقية الروحية النفسية. أكرر، إذن الملاك في كون الشخصية واحدة أو متعددة، أن هذا الموجود موجودا واحدا أو موجودا متغيرا، الملاك هو الصورة. متى ما كانت الصورة باقية نقول هذه الشخصية واحدة، متى من عدمت الصورة نتيجة انعدام المادة وحلت صورة أخرى وإن كانت تشابه الصورة الأولى فلا تكون واحدتان. فلا يمكن اعتبار النبت الجديد هو القديم. لماذا؟ لاختلاف الصورة. وأما في مجال الحيوان والإنسان فبما أن نفس كل منهما مجردة فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن يتلاشى البدن. هذا هو الأصل الأخير الذي نريد أن نثبته وهو أن الروح والنفس الإنسانية لا علاقة لها بالبدن في البقاء. فقد يفنى البدن ولكن الروح تكون باقية. نعم النفس في بدايتها وفي حدوثها هي جسمانية الحدوث، ولكن في بقائها روحانية البقاء. نريد أن نقرر الأصل الأخير وهو أن النفس تبقى بعد فناء البدن وبعد تحلل البدن تبقى هذه الروح. كيف نثبت ذلك؟ نثبت ذلك بهذا الطريق، أن الأشياء الماهيات إما أن تكون جوهر أو تكون عرب. ما الفرق بين الجوهر وبين العرب؟ الجوهر هو الموجود لا في موضوع، هو الموجود لا في موضوع من قبيل الجسم. الجسم لا نقول أن هذا الجسم يحتاج إلى موضوع، لا ليس له موضوع، الجسم قائم بنفسه لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، لأنه لو كان هناك موضوع يوجد في الجسم سوف يكون يوجد الجسم في الجسم. نقول هذا الجسم أيضا له يلزم التسلسل. إذن نقول أن الجوهر هو الموجود لا في موضوع. العرض ما هو؟ هو الموجود في كاللون. اللون لكي يوجد لابد من موضوع وهو الكتاب. الحرارة لكي توجد لابد لها من موضوع وهو الماء. هذا يعبر عنه بالعرض. فالفرق بين الجوهر والعرض أن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع. إذا تقرر ذلك، إذا تقررت هذه المقدمة، نأتي بمقدمة أخرى وهي من خصائص العرب. التفت هذه المقدمة هي المهمة. من خصائص العرب أن المحل يكون مستغنيا عن الحال فيه من قبيل الكتاب. هذا الكتاب وهو المحل مستغني عن اللون، فإذا كان المحل الذي يوجد فيه العرب مستغنيا عن الحال فيه عبر عنه بالعرب. الكتاب مستغني عن اللون، الماء مستغني عن الحرارة، هذا الورق مستغني عن البياض. إذا كان المحل مستغنيا عن الذي يحل فيه يسمى بالعرب. هي الحال هو الذي يسمى بالعرب. إذا كان المحل مستغنيا عن الحال فيه كان المحل فيه عرضان، كان اللون عرضان، كانت الحرارة عرضان. إذا التفتنا إلى هذه الخاصية اندفع الإشكال. أي إشكال؟ أنتم قلتم أن الجوهر ما هو؟ هو الموجود لا في موضوع. نسألكم، أنتم قلتم أن الصورة النوعية تحل في ماذا؟ في المادة. الصورة النوعية وهي الناطقية لا توجد إلا عند وجود مادة. هذه النطفة متى تكون إنسان؟ إذا حلت فيها صورة ناطقية. إذن الصورة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع وهو نفس المادة. مع أن جميع الفلاسفة يقولون أن الصورة من الجواهر أو من الأعراض، من الجواهر. مع ذلك ماذا؟ مع ذلك هي احتاجت إلى موضوع. كيف هي من الجواهر الناطقية مع أنها احتاجت إلى موضوع وهو المادة النطفة؟ كيف أجابوا؟ قالوا صحيح، وإن احتاجت إلى موضوعين لكن هذا المحل وهو المادة ليس مستغن عن الصورة. النطفة لا تستغني عن ماذا؟ عن الصورة، لأن الصورة هي التي تفعل المادة. هذه النطفة تفعلها الصورة الإنسانية، الصورة الصاهلية الناطقية الفرسية، عبر بما شئت. فلهذا وإن احتاجت إلى موضوع، لكن الموضوع مستغن، عفوا ليس مستغن عن الحال فيه، بخلاف العرب. العرب المحل مستغنيا عن الحال فيه. الكتاب مستغني عن اللون، الماء مستغني عن الحرارة، الإنسان مستغني عن القيام، الإنسان مستغني عن القعود، الإنسان مستغني عن التكلم، الإنسان مستغني عن العلم. فكل هذه الأمور تعتبر ماذا؟ أعراض. إذا اتضح هذا نقول، هل أن نقول هذه الروح التي هي ملاك الوحدة في الكائن البشري لا يخلو، إما أن تكون جوهر أو تكون عرضا، لا يوجد شيء، لأن الأمر منحصر بين الجوهر والعرض. فإن قلتم أنها عرض، هذه الأنا، هذه الروح، هذه الذات، هذه النفس، إذا قلتم أنها عرض، قلنا لكم تحتاج إلى موضوع. فنسأل ما هو موضوعها؟ هذه الأنا ما هو موضوعها؟ هذه الروح ما هو موضوعها؟ إن قلتم أن موضوعها الروح، لازم تقوم الشيء بنفسه، الروح موضوعها الروح، هذا باطل. إن قلتم أن موضوعها ليس الروح، هو البدن، البدن يكون موضوعا للروح، البدن محلا، الروح ماذا؟ حال، الروح حال، موضوع الروح هو البدن، النفس تحل في البدن. نقول من خصائص العرب كون المحل مستغنيا عن الحال، وهذا غير متوفر في المقام. البدن ليس مستغنيا عن الروح، بل البدن له تعلق، ماذا؟ تعلق وارتباط وثيق بالروح، البدن لا يستغني عن الروح. إذا انتبت خاصية مهمة من خصائص العرض، من خصائص العرض كما قلنا كون المحل مستغنيا عن الحال، كون الكتاب مستغنيا عن اللون، بينما البدن ليس مستغنيا عن الروح. فثبت أنه ليس البدن موضوعان، لأنه ليس مستغنيا، ومن خصائص العرض أن يكون المحل مستغنيا عن الحال. فإذا لم يكن عرض تعين أنها جوهر، فالنفس جوهر قائم بذاته مستقل عن البدن. وثبت أن الروح هي جوهر، وبما أن الروح هي جوهر فهي مستقلة عن البدن، زال البدن لم يزل البدن، الروح باقية من قبيل الجسم. وجد اللون لم يوجد اللون، الجسم باقٍ. فثبت أن الروح ليس لها علاقة في الفناء والبقاء بالبدن، البدن كان باقيا، الروح موجودة لأنها جوهر قائم بذاتها، البدن تحلل وفنى وانعدم، الروح باقية لأنها جوهر مستقل في حد ذاتها. تتمة الكلام في الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.